No. حسب الفقرات المرقمة عندكم، الفقرة السابقة كان فيها جمع بين المسألتين، بين مسألة العلو لله تعالى ومسألة القضاء والقدر. فنبتدئ من قوله أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله رحمه الله أحاط علمه بالأمور بيان لصفة العلم لله عز وجل وشأنها من الشمولية والإحاطة. فالله تعالى يتصف بالعلم، وعلمه شامل لكل شيء، محيط بكل شيء، لا يخفى عنه شيء. قوله وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي أمضى في خلقه ما سبق مما قدره له. فهناك قدر سابق قدره الله عز وجل للخلق، فهذا القدر السابق ينفذ في الخلق، يمضي فيهم، لا يتخلف عنهم. قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بيان لسعة علم الله عز وجل. وخائنة الأعين هي الشيء الخفي الذي تشير به الأعين، إذا أشار الرجل بعينه إشارة خفية إذا أشار لأحد مثلا أن يفعل شيئا ما أو يقول شيئا ما، فهذه هي خائنة الأعين. وكذلك إذا نظر خفية إلى شيء ما، فهذا أيضا من خائنة الأعين. وما تخفي الصدور، فالله تعالى أحاط علمه بالسرائر، يعلم ما يسره الإنسان في نفسه وما يخفيه في صدره. ثم قال رحمه الله، وهذه هي الفقرة الجديدة عندكم، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قوله فالخلق عاملون بسابق علمه، هذا تصديق لإنفاذ القدر السابق من الله عز وجل. فالله تعالى قدر سابقا على خلقه أن يفعلوا كذا أو كذا أو كذا، فالخلق يفعلون ذلك، لا يتخلف هذا التقدير ولا يتبدل. قوله ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي إن الخلق يعملون وينفذون على حسب ما أراده الله تعالى لهم أزلا من خير أو شر. فإذا أراد الله بهم خيرا فإنه ينفذ، وإذا أراد من أحد منهم أن يفعل خيرا فإنه يفعله، وكذلك أيضا في الشر لا يتبدل شيء من ذلك. قوله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، أي من أطاع منهم فبفضل الله ورحمته وهدايته، والنفع الذي يحصل له من جراء ذلك فإنما هو فضل من الله تعالى عليه، وإن كان قد اكتسبه بعمله لكن هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قوله ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي من عصى منهم فبتقدير سابق من الله عز وجل لا يجد لنفسه صرفا عن المعصية إذا عصى وخالف أمر ربه سبحانه وتعالى، فهذا لا بد واقع، لا يملك له شيئا، لا يملك أن يدفع نفسه عن هذه المعصية إذا وقعت بقدر الله سبحانه وتعالى. والفقرة التالية عندكم فيها أيضا عبارة تتعلق بمسائل القضاء والقدر، من قوله رحمه الله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. عندكم عن خير بالخاء، هذا تصحيف، إنما الصواب عن غير حاجة إن كان عندكم مثل الذي عندي يعني. تمام، في نسختي عن خير حاجة هكذا، لكن هذا غير صحيح، إنما الصواب عن غير حاجة كانت به. والمراد أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق عن غير حاجة منه إليهم، لم يكن محتاجا إليهم فخلقهم، ولم ينتظر منهم سبحانه وتعالى شيئا من النفع أو يدفع عنه شيئا من الضر، وإنما الله تبارك وتعالى خلق خلقه لحكمة بالغة وبمشيئة منه سبحانه وتعالى نافذة. هذا توضيح كلامه رحمه الله، والتفصيل كما يلي. المبحث الأول الفرق بين القضاء والقدر. القضاء هو الإحكام والإتقان والإنفاذ، قضى شيئا أي أحكمه وأتقنه وأنفذه. والقدر، ويقال أيضا بالإسكان القدر، فهو مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. يقال قدر الشيء كذا أي مبلغه. وبناء عليه فالقضاء هو الإحكام والإتقان، والقدر هو مبلغ الشيء أو تحديده، تقدير الشيء تحديده. هذا هو الفرق بين اللفظتين من حيث اللغة. وبناء عليه فالفرق بين القضاء والقدر، بناء على تحديد هذا المعنى اللغوي، الفرق بين القضاء والقدر: أولا، القدر سابق على القضاء، القدر سابق على القضاء. ثانيا، القدر يرجع إلى صفة الذات لله عز وجل، والقضاء يرجع إلى صفة الفعل لله عز وجل. فالقدر كما عرفنا معناه لغة هو التحديد أو مبلغ الشيء، فهذا يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة ذات. والقضاء هو الإحكام والإنفاذ، فهذا يرجع إلى فعل، إلى صفة فعل من الله تعالى. ثالثا، القدر لا يعلمه إلا الله، والقضاء يعلمه الناس عند وقوعه، القدر لا يعلمه إلا الله، والقضاء يعلمه الناس عند وقوعه. فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر. وهنا تنبيه في ختام هذا المبحث، قد يطلق القضاء ويراد به القدر والعكس، قد يطلق القضاء ويراد به القدر والعكس. وفي هذا يقول أهل العلم: القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، عندما يقال الإيمان بالقضاء أي والقدر، وعندما يقال الإيمان بالقدر أي والقضاء، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. وإذا اجتمع، إذا ورد جميعا في سياق واحد أو نص واحد، فالقضاء ينصرف إلى الفعل، إلى ما يتعلق بفعل الله عز وجل من الأحكام الكونية أو الشرعية، والقدر ينصرف إلى علم الله سبحانه وتعالى وكتابته للأشياء وتحديده للأشياء إلى آخره. المبحث الثاني: دليل الإيمان بالقدر إجمالا. هناك أدلة إجمالية في الكتاب والسنة تدل على وجوب الإيمان بالقدر من حيث الإجمال. فمن الكتاب قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وله سبب نزول، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، ولها قراءتان مشهورتان في قوله فقدرنا: التخفيف والتشديد، فقدرنا فقدرنا، قراءتان معروفتان. وعلى حسب هذا الاختلاف وما ينبني عليه من اختلاف المعنى، فالآية أيضا تدل على وجوب الإيمان بالقدر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام، وهو الأصل في الأدلة من السنة، وهو حديث معروف أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. موطن الشاهد كما تعلمون جميعا في ذكر أركان الإيمان، لما سأل جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن الأدلة أيضا من السنة ما أخرجه مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. فهذه أدلة تدل على وجوب الإيمان بالقدر إجمالا. ومعنى الإيمان بالقدر إجمالا أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء في هذا الكون، فكل شيء في هذا الكون مقدر، محدد، مرتب، بتقدير بالغ وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى، فليست أمور الكون فوضى تحدث هكذا بلا ترتيب ولا علم من الله عز وجل، بل قد علمها الله تعالى ورتبها وحددها، فلا يحدث شيء في هذا الكون أبدا إلا بتقدير من الله عز وجل. هذا هو المراد إجمالا. والتفصيل في ذكر مراتب الإيمان بالقدر، وهذه هي المسألة الثالثة أو المبحث الثالث، مراتب الإيمان بالقدر. هناك مراتب ذكرها العلماء استقراء من أدلة الكتاب والسنة لا بد من تحقيقها على وجه التفصيل. هذا هو الإيمان بالقدر تفصيلا. الإيمان بالقدر تفصيلا يكون في هذه المراتب الأربع التي ذكرها أهل العلم. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل، والمراد أن تؤمن أن الله عز وجل يتصف بالعلم، وأن تؤمن أن هذا العلم الذي هو صفة لله عز وجل على شاكلة معينة من الكمال والتمام الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ودائما كما نقول كثيرا نركز على جانبين، جانب الأزلية وجانب الشمولية. فالإيمان بعلم الله الأزلي الشامل، فأزلية العلم معناها أن الله عز وجل سبق علمه كل شيء، علم كل شيء قبل أن يقع، وهذه قاعدة الصفات، فالله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته. والشمولية معناها أن علم الله تعالى أحاط بكل شيء، فلا يعزب شيء عن علم الله تعالى أبدا. ومن الشمولية أيضا أن تؤمن أن علم الله عز وجل قد أحاط بما لم يقع أو ما لا يقع، وأنه لو وقع فعلى أي صفة سيقع. تمام؟ أن تؤمن أن علم الله عز وجل أحاط بما لم يقع أو ما لا يقع، وأنه لو وقع فعلى أي صفة سيقع. وفي هذا يقول العلماء الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لم يحدث لو حدث على أي صفة كان سيحدث، أحاط علم الله عز وجل بهذا كله. إذن الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل. وعلى هذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، وقوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي هاتين الآيتين وما يشبههما الدليل على الأمرين معا، الأزلية والشمولية. وكان الله، هذه هي الأزلية، بكل شيء، هذه هي الشمولية. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وقوله تعالى وهذه هي مسألة وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله تعالى علم أن لن تحصوه، هذا شيء لم يقع قد علمه الله عز وجل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكما في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا أمر لن يقع، هؤلاء لن يردوا مرة أخرى إلى الدنيا، إذا سألوا الرجعة إلى الدنيا فإنهم لا يرجعون، هذا أمر لا يقع. طيب لو وقع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكذلك قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا حدث ولا لم يحدث؟ لم يحدث، المنافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. من السنة ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، عن أولاد المشركين أي الذين ماتوا من أولاد المشركين، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو أنهم عاشوا كيف كان سيكون عملهم، علم الله عز وجل ذلك. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة موسى والخضر قال صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني لو أنه عاش ماذا كان سيحدث، هذا أمر قد أحاط به علم الله تعالى. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، الإيمان بعلم الله تعالى الأزلي الشامل. ظل في هذه المرتبة فريقان من أهل البدع والكفر، وهما القدرية الأوائل والفلاسفة، القدرية الأوائل والفلاسفة. القدرية الأوائل هم أول من نشأ من الفرقة التي أنكرت القدر، الفرقة التي أنكرت القدر يقال لها القدرية، أول من نشأ من هذه الفرقة يقال لهم القدرية الأوائل. وهؤلاء ظهروا في أواخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسئل عنهم عبد الله بن عمر كما في سياق مسلم لحديث جبريل عليه السلام، سئل عنهم عبد الله بن عمر، ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ينكرون القدر، يقولون ليس هناك تقدير سابق للأشياء، والأمر أنف يعني جديد مستأنف، أي إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع. فهؤلاء هم القدرية الأوائل، ما قولهم؟ يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني يقولون إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، ينكرون العلم السابق، ينكرون الأزلية في علم الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ففهم العلماء من ذلك أنه يكفرهم، أنه يكفرهم، وهكذا قول أهل العلم في هذه الطائفة أنهم يعتبرونهم كفارا، وهذه بدعة كفرية لا شك فيها، لأن فيها إثبات النقص لله عز وجل، إذا كان الله لا يعلم الشيء حتى يقع فهذا معناه إثبات الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الطائفة الثانية فهي الفلاسفة، وهي التي أنكرت جانب الشمولية في علم الله عز وجل. فمن قول الفلاسفة أن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا يعلم الكليات دون الجزئيات، يعلم الكليات دون الجزئيات، فهذا إنكار للشمولية، أخرجوا أشياء عن علم الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا كفر صريح لما فيه من إثبات الجهل والنقص لله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة المقادير. الإيمان بكتابة المقادير، والمراد بذلك أن هذه التقديرات التي تحدثنا عنها، هذه التحديدات والترتيبات وكل ما يتعلق بأمور الكون ونظامه وأفعال الخلق إلى غير ذلك، كل هذا قد كتب، قد كتب وحفظ على أنواع سنذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا هو المراد بكتابة المقادير، أن كل التقديرات، كل ما يتعلق بالخلق في أفعالهم وأحوالهم قد كتبه الله عز وجل، قد كتبه الله عز وجل وحفظه حفظا واضحا لا يتطرق إليه الخلل ولا التبديل. وهذه الكتابة لها أنواع، هذه أنواع للكتابة، وهي الأنواع التفصيلية لكتابة المقادير. عندما نتكلم على كتابة المقادير تفصيلا فهذا في أنواع، وهي تحديدا خمسة أنواع ذكرها العلماء أيضا استقراء من نصوص الكتاب والسنة. النوع الأول التقدير الأزلي. التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض. ويدل على هذا النوع كل نص فيه ذكر الكتاب، أن الله عز وجل عنده كل شيء في كتاب، أو أنه تبارك وتعالى ذكر الأشياء أو قدر الأشياء في كتاب. كل ما فيه ذكر لهذا فهو دليل على هذا النوع من التقدير، كما في قوله تعالى في الآية التي ذكرناها منذ قليل: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقد جاءت السنة تبين ما يتعلق بهذا النوع بمزيد تفصيل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فبين بهذا الحديث التوقيت الذي وقعت فيه هذه الكتابة أو هذا التقدير، أنه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فبين هذا الحديث الشيء الذي وقعت به هذه الكتابة، هذه الكتابة هذا التقدير وقع بقلم خلقه الله تعالى، خلق الله عز وجل قلما وأمره أن يكتب كل ما يتعلق بالأشياء إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو النوع الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض كما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا كان بقلم خلقه الله عز وجل وأمره أن يكتب في اللوح المحفوظ ما يتعلق بمقادير الخلائق. النوع الثاني التقدير يوم الميثاق. التقدير يوم الميثاق، والمراد بذلك هو ما ذكره الله تعالى في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا هو الميثاق، هذا هو المراد بالميثاق، أن الله تعالى عندما خاطب بني آدم من ظهور آبائهم كما دلت عليه السنة وسنذكره إن شاء الله، أخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو المراد بالميثاق، أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق في ربوبيته وألوهيته وأنه هو ربهم وإله. وقد فصلت السنة ذلك وأوضحته في أحاديث متعددة، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلق فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فالتقدير الأزلي إذن هو التقدير، التقدير يوم الميثاق هو التقدير الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، وبناء عليه فقد حدد الله تعالى مصير كل أحد: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي، بناء على ما سبق من علم الله عز وجل فيهم أن هذا هو المطيع وهذا هو العاصي. النوع الثالث التقدير العمري، التقدير العمري، والمراد به ما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه، فإنه يكتب للجنين وهو في بطن أمه ما يتعلق به من الأحوال. ويدل على هذا التقدير الآيات التي فيها ذكر مراحل تكوين الجنين، الآيات التي فيها ذكر مراحل تكوين الجنين، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، إلى آخر. وما في هذا المعنى من كتاب الله عز وجل، كل ما فيه ذكر لهذه المراحل فهو دليل على هذا التقدير. والسنة قد أوضحت هذا وفصلته أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المعروف الثابت في الصحيحين، وهو حديث الصادق المصدوق الذي نعرفه جميعا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه، هذا هو المراد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه هي المقادير التي تكتب للجنين وهو في بطن أمه. يكتب أولا الأجل، كم يعيش، والرزق هل يكون واسعا أو مقدرا ضيقا، ويكتب كذلك العمل، هل يكون عملا صالحا أو سيئا، وتكتب الخاتمة، المصير، شقي أو سعيد، هل يختم له بالشقاوة أو بالسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. النوع الرابع التقدير الحولي أو السنوي، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها، ما الآية التي قبلها؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. طيب ما هذه الليلة؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي الليلة المباركة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. تمام؟ إذن فيها أي في ليلة القدر، فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. فالتقدير الحولي أو السنوي يكون في ليلة القدر من كل عام. ماذا يحدث؟ ما جاء به الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى أنه في ليلة القدر من كل عام تقدر مقادير العام، تقدر مقادير العام، يعني ما يتعلق بالخلائق من الحياة والموت والضر والنفع والغنى والفقر وما أشبه ذلك من الأحوال، كل ما يتعلق بأمور الخلق في هذه السنة أو في هذا العام فإنه يكون في ليلة القدر من كل عام. النوع الخامس التقدير اليومي، التقدير اليومي، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. والمراد كما قال السلف أيضا وفيه بعض الأحاديث المرفوعة لا تخلو من نظر في صحتها، المراد كما جاء به الآثار عن السلف كل يوم يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. فالمراد أن هناك تقديرات يومية في كل يوم يقع من أمور الكون ما شاء الله عز وجل، فهذا كله أيضا يكون بتقدير. إذن هذه هي الأنواع الخمسة التي تفصل هذه المرتبة، الإيمان بكتابة المقادير في هذه الأنواع الخمسة، نؤمن بهذه الأنواع الخمسة كما جاء به النصوص في الكتاب والسنة، وهذه هي كتابة المقادير، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. وكما ضل في المرتبة الأولى القدرية الأوائل فإنهم أيضا خالفوا في هذه المرتبة، وهذا بناء على إنكارهم للعلم السابق، لأنهم ينكرون كل ما يسبق فعل المخلوقات، يعني أي شيء يسبق فعل المخلوقات القدرية ينكرونه، يقولون لا قدر، لا تقدير لشيء، والأمر أنف مستأنف جديد لا يعلمه الله تعالى حتى يقع. فبناء على ذلك ليس هناك كتابة سابقة، ليس هناك تقدير سابق بأي نوع، لا بالعلم ولا بالكتابة ولا بغير ذلك. فالقدرية الأوائل ينكرون أيضا مرتبة الكتابة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.